بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه أقواها اللحوق لحصول الشركة، فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء. كان الكلام في المسقط الرابع، قلنا بأن المغبون لو تصرف بما وصل إليه تصرفا مخرجا قبل علمه بالغاب، هذا يكون سببا لسقوط خياره. ثم مثل المصنف بعدة أمثلة، ثم وصل إلى الإجارة وقال بأنه مختلف فيها، لأنه في حالة الإجارة المناط في سقوط خيار الغبن في مبحثنا هو عدم إمكان الرد، رد العين إلى الغبن لو أراد أن يفسخ، أن يعمل خياره. فإذا قلنا بأنه في حالة الإجارة، مثلا اشترى دارا وآجرها لمدة سنة، ثم بعد أيام بعد أن آجرها علم بأنه مغبون، هل هذه الإجارة مسقطة أم لا؟ مختلف فيها. الآن يأتي إلى حكم الامتزاج. قبل بيان حكم الامتزاج يجب علينا أن نعرف بأن الامتزاج تارة يكون بالاستهلاك وتارة لا يكون بالاستهلاك. الاستهلاك مثل ذوبان الملح في الماء، أو ذوبان السكر مثلا في الحليب وما شابه ذلك، هذا يستهلك الشيء المأخوذ. أفرض أنا أخذت عسلا ثم مزجته مع حليب مثلا، زين، هذا استهلاك للعسل. وتارة لا، لم يكن هناك استهلاك بالمزج، مثل مزج الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير، مثلا الحنطة الجيدة مع الحنطة الرديئة وما شابه ذلك. يقول هسه إذا شخص اشترى أفرض شيئا وقبل علمه بأنه مغبون مزجه مع باقي أمواله، أو لا، مزجه مع مال شخص ثالث أجنبي أصلا، فثم علم بأنه مغبون، هل يجوز له أن يأخذ بخيار الغبن أم لا؟ يقول هنا عدة وجوه. البعض قالوا بأنه مطلقا سواء كان المزج سببا لاستهلاك الشيء المأخوذ أم عدم استهلاكه، مطلقا يسقط خيار غبنه لعدم إمكان الرد. البعض قالوا في المزج خيار الغبن يكون ثابتا، يختلف عن التصرف الناقل وما شابه ذلك. إذن القول الأول هو اللحوق، يعني بمعنى سقوط خيار الغبن بمجرد المزج مطلقا سواء كان مستهلكا أم لا. القول الثاني بعدم سقوط خيار الغبن بالمزج. القول الثالث هو ماذا؟ هو التفصيل بين أن نقول بأنه لو كان مستهلكا مثل ذوبان السكر، ففي هذه الحالة يكون هذا المزج مسقطا لخيار غبنه، وأما إذا لم يكن مستهلكا ففي هذه الحالة نقول بأن العين موجودة ويمكن ردها، ففي هذه الحالة ماذا؟ نقول بثبوت خيار الغبن. هذه الاحتمالات والوجوه الشيخ الأنصاري يقول الأقوى هو اللحوق مطلقان، بمعنى سقوط خيار غبنه بمجرد المزج مطلقا، سواء كان المزج سببا للاستهلاك أو عدم الاستهلاك. لماذا؟ يقول لأن المزج يوجب الشركة مع الشخص الآخر في العين، فإذا تحققت الشركة في العين، لأن الشخص الثاني الشريك الثاني له حق في عين كل جزء من أجزاء هذا الأمر، فإذا لا يمكن رده إذا أراد أن يفسخ. فلذا نقول بأن المزج يكون موجبا لسقوط خيار الغابن. وكذلك نقول لو اشترى شيئا وقبل أن يعلم بأنه مغبون نقص ذلك الشيء، مثلا اشترى شاة فضعفت، ثم بعد أن ضعفت علم بأنه كان مغبونا بشرائه هذه. يقول أيضا كذلك نقول النقص يكون موجبا لسقوط خيار غبنه. لماذا؟ لأنه تحققت شركة بينه وبين الطرف الثاني بالنسبة إلى هذه النقيصة. هذا بالنسبة إلى النقيصة. وأما بالنسبة إلى الزيادة ماذا نقول؟ يعني الزيادة يقول تارة تكون عينية، مثلا اشترى شاة فسمنت، وتارة الزيادة تكون ماذا؟ الزيادة تكون حكمية، اشترى العبد فعلمه الكتابة مثلا، ثم بعد ذلك علم بأنه كان مغبونا في شراء العبد. أو تكون عينية وحكمية. انزين، الشيخ الأنصاري يقول لا شك ولا ريب بأنه لو كانت الزيادة حكمية لا توجب سقوط خيار الغابن له. يعني لو اشترى العبد اشترى العبد ثم علمه الكتابة، بعد ذلك علم بأنه عندما اشترى العبد كان مغبونا، يقول بأنه في هذه الحالة يجوز له أن يفسخ ويأخذ بخياره الغبني. ولكن إذا كانت النقيصة، إذا كانت الزيادة العينية أو المشتركة بين العينية والحكمية، ففي هذه الحالة نقول بأن الحكم هو سقوط خيار الغابن. لماذا؟ لأنه سوف تتحقق الشركة في هذه العين الزائدة، وإذا تحققت الشركة لا يمكن رد العين. لا يمكن رد العين. زين، هذا كل الكلام في تصرف المغبون. الآن لو نبحث، يعني جهة البحث تتغير إلى تصرف الغابن. يعني حصلت المعاملة، هناك مغبون سواء كان بائعا أو مشتريا. هسه احنا كل أمثلتنا فيما إذا كان المشتري هو المغبون. زين، إذا اشترى وقبل علمه بالغابن، الغابن تصرف فيما وصل إليه، هل تصرف الغابن يكون مسقطا لخيار المغبون أم لا؟ هذا ما نبحث عنه. فلنطبق أولا، وفي لحوق الامتزاج مطلقا، وفي لحوقه يعني شنو؟ يعني في اللحوق، نعم، بالخروج عن الملك الموجب لعدم إمكان رد العين. وفي لحوق الامتزاج مطلقا سواء كان مستهلكا أم لا، أو في الجملة إذا كان المزج سببا للاستهلاك في لحوقه بالخروج عن الملك وجوه. الوجوه شنو احنا ذكرناها؟ قلنا اللحوق مطلقا، عدم اللحوق مطلقا، القول بالتفصيل. الشيخ الأنصاري يقول أقواها اللحوق. لماذا؟ يقول لحصول الشركة، فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء اللي صار سبب لسقوط خياره الأبني. وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة أيضا يكون سببا لسقوط خياره الغبني لعدم إمكان رد العين. ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى. إذا خيار الغبن لا يسقط فيما إذا كانت الزيادة حكمية، وأما إذا كانت ليش الزيادة الحكمية لا توجب؟ لأنه العين لا تحصل فيها شركة، يعني وكأنه الصفة صارت سببا لملكية ذلك الشخص. زين، فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها. في غيرها يعني شنو؟ في الزيادة العينية أو العينية والحكمية معا، لحصول بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن رد العين. هذا كله في تصرف المغبون. هذا كل كلامنا إلى هنا بأنه لو تصرف المغبون تصرفا مخرجا قبل علمه بالغاب. هسه لو إذا لم يتصرف المغبون بل تصرف الغابن، هل تصرف الغابن يكون سببا لسقوط خيار المغبون أم لا؟ نقول لا وجه لذلك. نعم، المغبون هو صاحب الخيار، فإذا تصرف الغابن يسقط خيار المغبون، لا وجه ولا دليل على ذلك. إذا تصرف الغابن لا يسقط حق خيار الغابن عن المغبون. زين، فإذا في هذه المسألة اشترى المغبون شيئا وتصرف الغابن بما أخذه، باعه أوقفه، إذا كانت أفرض أما استولدها، كل هذه الأمور الغابن هكذا فعل. المغبون علم بأنه مغبون، نقول بأنه خياره الغبني موجود. إذا كانت العين لا تزال موجودة عند الغابن، لا شك ولا ريب عندما يعمل خياره المغبون يأخذ، يعطي ما أخذه من الغابن ويأخذ ما أخذه. ولكن إذا كان الغابن قد أخرجها عن ملكه، هسه إما بالناقل اللازم أو بالناقل الجائز كما يأتي، أو لا بغير الناقل بل لا تزال مملوكة عنده ولكنه استولدها، أو لا فك ملكها، مثل شنو؟ مثل العتق أو مثل الوقف وما شابه ذلك. زين، فإذا كان هكذا ماذا نفعل؟ تارة نقول بأنه إذا فسخ المغبون، فسخ المغبون يكون سببا لبطلان تصرف الغابن من حين الفسخ. هذا في القول. وأما قبل الفسخ فتصرفات الغابن تكون تصرفات صحيحة. صحيح. القول الثاني أن نقول بأنه لا، إذا فسخ المغبون هذا الفسخ يكون سببا لبطلان تصرفات الغابن من أصلها، لا من حين الفسخ. هذا القول الثاني. القول الثالث أن فسخ المغبون لا يدل على بطلان
تصرفات
الغابن. تصرفات الغابن كانت تصرفات شرعية، غاية ما هناك يرجع المغبون بالبدل على الغابن، لأن العين غير موجودة لأنها منقولة. هذه ثلاثة احتمالات، وكل احتمال له دليل. الدليل الأول أن نقول بأن فسخ المغبون يكون سببا لبطلان تصرفات الغابن من حين الفسخ لا من حين العقد، فمعنى ذلك أن ذلك الطرف الثالث الذي اشترى من الغابن يكون شراؤه شرعيا، والنماءات كلها تكون مملوكة له، غاية ما هناك من الآن فصاعدا تسترجع العين، فيذهب المغبون ويأخذها من الغابن. ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو هذا مقتضى الجمع بين الحقين، حق المغبون وحق الغابن. أما المغبون فلأنه كما قلنا سابقا وإن كان الغابن يكشف عن ثبوت حق للمغبون من حين العقد، ولكن هذه متى تحصل السلطنة الفعلية؟ عند علمه بالغابن. فعند علمه بالغابن يعمل ما تحقق له من حين العقد. إذن الآن حقه الشرعي أن يسترجع العين إذا كانت موجودة عند الغابن، وإذا لم تكن موجودة فيرجع إلى من نقلها إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من حين العقد إلى حين فسخ المغبون تصرفات الغابن كانت تصرفات شرعية، يعني باع ما يملكه، باع ما يملكه. فالجمع بين هذين الحقين أن نقول بأنه تصرفات الغابن من العقد إلى حين الفسخ كانت صحيحة وشرعية، وتصرفات وأما بعد الفسخ فتكون هذه العين ملكا للمغبون. وأما وجه الدليل، وأما دليل الوجه الثاني وهو الاحتمال أن تقول أن نقول بأنه من أصل البيع يكون باطلا، بأن الغابن لا شك ولا ريب أنه باع شيئا متعلقا بالغير وهو متعلق بالمغبون. الغابن عندما باع هذا الشيء أو نقله أو وهبه تصرف في مال الغير وهو مال المغبون من دون رضاه وإجازته، فإذا كان كذلك يكون البيع متزلزلا من أصله لا من حين الفاسخ وإعمال الخيار من قبل المغبون، إذن من الأصل يكون متزلزلا. ثم نقول لو قلنا بأن البطلان من حين الفسخ معنى ذلك أنه يجب على المغبون أن يرجع إلى المشتري الذي اشترى من الغابن ويأخذ عينه منه، والحال ليس كذلك، وإنما المغبون يرجع إلى من غبنه وهو الغابن. فهذا دليل على أنه ماذا؟ نرجع إلى المعاملة الأولى التي جرت من الأساس لا بعد بيعه على ذلك الطرف الثالث. فهذا ينبئ عن أن المعاملة التي قام بها الغابن كانت معاملة باطلة من أساسها وأصلها. هذا هم القول، الدليل الوجه الثاني. وأما دليل الوجه الثالث وهو الرجوع إلى البدل، نقول بأنه نرجع إلى البدل، لأن تصرفات الغابن لا شك ولا ريب، يعني تصرفات الغابن الذي هو ليس ذو خيار، لأنه لو جرت معاملة خيارية وتصرف غير ذي الخيار كما يأتي في مباحث تأتي إن شاء الله آتية، تقول بأنه هذه التصرفات تكون تصرفات صحيحة. فإذا عندما نقل الغابن ما وصل إليه من المغبون يكون تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار، ويقولون بأنها صحيحة. فإذا كانت صحيحة لا وجه للقول ببطلان عقده ومعاملته وتصرفاته، لا من الأصل ولا من حين الفسخ، فتكون المعاملة صحيحة غاية ما هناك، لأن العين غير موجودة عند الغابن، فيرجع المغبون على ماذا؟ على البدل. هذا أولا. أو نقول لا، شيء آخر، بأنه المعاملة قبل أن يظهر بأنها غبنية، قبل أن يعلم بها المغبون، كانت المعاملة بين الغابن والمغبون معاملة صحيحة، فتصرفات الغابن تكون ماذا؟
صحيحة
وشرعية. فإذا كانت صحيحة وشرعية لا وجه للقول ببطلانها، لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ، وإنما لأن هذه المعاملة فوتت العين، فالبدل هو الرجوع إلى البدل. الشيخ الأنصاري أيضا يختار هذا القول، وهو الرجوع إلى البدل. يقول: وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به. زين، المغبون له حق وإن كان الغابن قد تصرف به، وحينئذ عندما يتصرف الغابن فإن فسخ المغبون ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم، هنا تأتي ثلاثة احتمالات. ففي تسلط المغبون على إبطال ذلك، نعم، على إبطال ذلك التصرف من الغابن من حينها، والصحيح هو من حينه، يعني من حين الفسخ، أو من أصل المعاملة، نعم، كالمرتهن والشفيع. يقولون بأنه المرتهن والشفيع هذا من باب اللف النشر المشوش. المرتهن، أنت تعلم بأنه الراهن إذا رهن عينا عند المرتهن وباع الراهن العين المرهونة من دون إجازة المرتهن، يقولون بأن البيع من أساسه يكون ماذا؟ باطلا من الأساس، لأنه متعلق حق الغير وهو المرتهن. فإذا هذا يكون مثالا لماذا؟ لبطلان المعاملة من أصلها. وأما بيع الشفيع، شخصين أفرض شركاء، شركاء، فباع أحد الشريكين حصته إلى شخص آخر، ثم بعد فترة علم الشريك الآخر، من حين علمه يكون موجبا لفسخ المعاملة، لا أن المعاملة من أصلها تكون باطلة. واضح؟ زين، إذن هذا يكون مثالا لماذا؟ لكونها من حين الفسخ. زين، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث: أو رجوعه إلى البدل، يكون فسخ المغبون صحيحا والمعاملة تكون صحيحة غاية ما هناك. لعدم وجود العين يرجع حق المغبون إلى البدل وجوهه. من هذا هو دليل الوجه الأول، من وقوع العقد في متعلق حق الغير الغابن عندما باع هذا الشيء، باع ما متعلق حق المغبون، فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية، وإنما يظهر له بظهور السبب، سبب الغابن. فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب. وحيث وقع العقد في ملك الغابن، هذا من جهة أخرى، وحيث وقع العقد في ملك الغابن لأنه قبل ظهور الغابن المعاملة كانت صحيحة وتصرفات الغابن كانت شرعية، فلا وجه لبطلانه من رأس. فإذا نتيجة هذين الأمرين هو أن نقول بأن المعاملة من حين الفسخ تكون باطلة. وأما وجه القول الثاني وهي من أصلها تكون باطلة، ومن أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن مثل ما مثلنا، ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه، المغبون يرجع إلى الغابن لا من المشتري الثاني. والحال أنه لو قلنا بأن الفسخ يكون موجبا لبطلان العقد من حينه، من حين الفسخ، المغبون يجب أن يرجع على من؟ على المشتري الذي اشترى من الغابن. ليش؟ لأنه شراؤه يكون شرعيا. والحال نحن نعلم بأن المغبون إنما هو طرفه من؟ هو الغابن. زين. ومن أنه هذا هو الوجه الثالث، ومن أنه لا وجه للتزلزل، المعاملة صحيحة، إما لأن التصرف، يعني تصرف الغابن في زمان خيار غير المتصرف وهو المغبون صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار. هناك يأتي الكلام بأن الخيار هل يتعلق بالعقد أم يتعلق بالعين؟ من قال بأن الخيار يتعلق بالعقد؟ قال بأن تصرف غير ذي الخيار في زمن الخيار يكون صحيحا. ليش؟ لأنه العقد يسوغ له ذلك. نعم، كما سيجيء في أحكام الخيار، فيسترد الفاسخ البدل لأن العين غير موجودة عنده، إما لهذا السبب وإما لعدم تحقق الخيار للمغبون قبل ظهور الغابن فعلا. صحيح بوجوده الواقعي موجود، ولكن متى يستطيع أن يحصل على السلطنة الفعلية لإعمال الخيار؟ وبعد علمه. وأما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار، وحسب الفرض أن الغابن قد تصرف قبل ظهور الغبن للمغبون كما هو ظاهر الجماعة هنا، يعني في خيار الغبن وفي خيار العيب قبل ظهوره. نعم، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه، نعم، يعني بدون إذن ذي الخيار أو استشكاله فيه، حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغابن والعيب اللي من قبل الغابن ومن قبل من أعطى المبيع، من أعطى المعيب. يقولون بأن تصرفاتهم تكون صحيحة، وهذا هو الأقوى، وستأتي تتمة لذلك في أحكام الخيار. إذن النتيجة أن معاملة الغابن تكون معاملة صحيحة غاية ما هناك، إلى متى؟ إلى ظهور الغابن بالنسبة إلى المغبون. فإذا فسخ فسخه لا يكشف عن بطلان وتزلزل معاملة الغابن، معاملة الغابن صحيحة غاية ما هناك، هناك حق للمغبون لأن العين غير موجودة، لأنه نقلت بناقل صحيح شرعي. ففي هذه الحالة يرجع المغبون على الغابن ببدل العين. وكذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد. وكذا الحكم هنا اختلف الشراح، البعض قالوا بأنه كما أنه لو نقله بناقل لازم مثل باعه أو أوقفه أو عتقه، هذه الاحتمالات الثلاثة تأتي. إذا الغابن استولد الأمة التي وصلت إليه نتيجة للمعاملة الغبنية، هنا البعض قالوا بأنه وكذا الحكم يعني الاحتمالات الثلاثة تأتي. البعض قال بأنه لا، وكذا الحكم هو يعني الرجوع إلى البدل. نعم الأخير زين، وكذا الحكم يعني الرجوع إلى البدل لو حصل مانع من رده كالاستيلاد مع وجود الملك عنده. فيرجع المغبون إذا علم بالغابن يرجع ببدل الأمة المستولدة. ويحتمل هنا تقديم حق الخيار. يقول هنا يعني أن نقول بأن المغبون له أن يسترجع العين. ليش؟ لأن حق خياره سابق على استيلاده. لماذا؟ لسبق سببه أي سبب الخيار وهو العقد على الاستيلاد. نعم؟ هنا استشكلوا على الشيخ الأنصاري، يقولون ما معنى هذه الجملة؟ لأن جعلتم سبب الخيار هو العقد، وقلتم لأن سبب الخيار وهو العقد متقدم على الاستيلاد، لذا نقول بأنه حق الخيار مقدم على حق الغابن، فإذا للمغبون أن يرجع إلى العين. نقول ما هو قصدكم من تقدم حق سبب الخيار؟ إذا كان مرادكم وجود الحق الواقعي فهذا موجود حتى بالنسبة إلى غير الاستيلاد، في البيع أيضا كذلك،
في العتق،
في العتق وفي كل الأمور. من حين العقد مع الغابن إذا تحقق حق للمغبون لأنه في الواقع المعاملة كانت غبنية، وهذا الأمر موجود بالنسبة إلى غير الاستيلاد أيضا. وإذا كان قصدكم لا بالوجود الواقعي وإنما بالوجود الظاهري للغبن وهو زمان تحقق السلطنة الفعلية، من حين العقد فهذا أمر غير مقبول، وإنما يتحقق حق السلطنة الفعلية عند ظهور الغبن بالنسبة إلى المغبون وليس من حين العقد. إذن ما الاستيلاد لا خصوصية له، هذا هو الإشكال. الاستيلاد لا خصوصية له، لماذا جعلتم أنه حق الخيار قد يكون مقدما على الاستيلاد؟ لماذا قلتم ذلك؟ لأنكم تقولون بأنه سبب الخيار مقدم على الاستيلاد. نقول ما هو مرادكم من سبب الخيار؟ هل هو العقد؟ فهذا موجود حتى بالنسبة إلى غير الاستيلاد. في كل النواقل التي ينقلها الغابن العقد يكون مقدما. وأما أن يكون ماذا؟
بوجوده الواقعي.
لا، إذا كان بوجوده الواقعي فهذا موجود في كل مكان.
صحيح.
وإذا كان لا من حين حدوث السلطنة الفعلية فلم يكن مقدما على الاستيلاد، وإنما الاستيلاد يكون مقدما حسب الفرض
على
ظهور الغبن بالنسبة إلى المغبون. إذن هذا الإشكال أشكلوا به على الشيخ. زين. ثم إن مقتضى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على